السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الناشر في الخلق فضله والباسط فيهم بالجود يده، نحمده في جميع أموره ونستعينه على رعاية حقوقه، ونشهد أن لا إله غيره وأن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بأمره صادعًا وبذكره ناطقًا، فأدى أمينًا ومضى رشيدا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله الأطهار أعلام الهدى ومصابيح الدجى والعروة الوثقى. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وذلك بتذكر عظمته واستحضار رقابته والابتعاد عن معصيته والسعي لطاعته. جعلنا الله وإياكم ممن أطاعه واتقاه. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. صدق الله العلي العظيم. في كل مجتمع متدين وفي كل مجتمع له قانون، لا بد من وجود فئة تتخصص في شؤون الدين وفئة تتخصص في حماية القانون. فئة تتخصص في شؤون الدين بأن تكون عارفة بمسائل الدين، متجهة للتبشير بقيمه وتبيين مسائله وأحكامه للناس، ويطلق عليهم علماء الدين. وفي الديانات السابقة كما في اليهود كانوا يسمون بالأحبار، جمع حبر، ويقصدون به المختص بعلوم الشريعة لأنها كانت تستلزم استخدام الكتابة والحبر، مثلا حبر الكتابة، ولذلك أطلق عليه حبر وعلى الجمع أحبار، أم لأي سبب آخر. والنصارى كانوا يطلقون على علماء دينهم رهبان، لأنهم كانوا يترهبنون، ينقطعون للعبادة والزهد في الدنيا. هذه الفئة موجودة في كل المجتمعات التي لها توجهات دينية، كل المجتمعات يوجد فئة مهتمة ومختصة بالدعوة إلى دين ذلك المجتمع والتبشير بقيمه ومسائله، كما أن أي مجتمع فيه قانون توجد هناك فئة مهتمة بتطبيق القانون ورعاية تطبيقه. يفترض في الفئة المختصة بالدين ونشر قيم الدين وأحكام الدين أن تكون هي الأكثر التزاماً بقيم الدين وأحكامه. هكذا يتوقع الناس من هذه الفئة، ويمنحهم الناس الثقة على هذا الأساس باعتبارهم يعرفون الدين ويلتزمون بقيم الدين وأحكامه. ومن الطبيعي أن يفترض في الإنسان العالم، صوت شوي يحتاج تنظيم، أن يفترض في الإنسان العالم بالدين أن يكون ملتزما به. ولذلك الله تعالى يقول في القرآن الكريم: ذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. يفترض فيهم أن تتمثل فيهم خشية الله سبحانه وتعالى. ولكن يغيب عن بال الكثيرين من الناس أن هذه الفئة في مختلف الأمم والأديان هم لم يخرجوا من طبيعتهم البشرية، هم بشر، وما داموا ضمن الطبيعة البشرية يعني أن احتمالات الاستجابة للأهواء والشهوات والمصالح والغرائز هذه احتمالات واردة، احتمالات قائمة. العلم بالدين يعطي الاستعداد للالتزام بالدين، لكن لا يعطي العصمة والالتزام الحتمي. لا يصبح العالم بالدين من سائر الناس معصوما. العصمة هي لمن منحه الله تعالى هذه الدرجة، للمعصومين. أما بقية الناس فإن العلم بالدين يؤهلهم، يهيئهم، لكنه لا يعني أنهم معصومون. لا ترد عليهم أو لا تصدر منهم الأخطاء والانحرافات. ولهذا في مختلف العصور والأزمان والأجيال تلاحظ المجتمعات أن بعض أفراد هذه الفئة قد تصدر منهم أخطاء. هم في موقع الثقة، الناس يثقون بهم، الناس ينظرون إليهم على هذا الأساس، ولكن في بعض الأحيان يكون هناك سوء استخدام لهذه الثقة، يسيئون استخدام ثقة الناس بهم، وباعتبار أن لهم نفوذ وأن لهم احترام وأن لهم تقدير فيصبح المجال أمامهم أكثر لمن تسول له نفسه منهم أن ينساق لا سمح الله للانحراف والفساد. في هذه الأيام ينشغل الإعلام في أمريكا وبالتبع لذلك الإعلام العالمي بزيارة البابا لأمريكا، ومن أبرز الأحداث في هذه الزيارة خروج مظاهرات ضد قساوسة الكنيسة الكاثوليكية. طبعا المذهب الكاثوليكي ليس هو الأكثر في أمريكا، 70 مليون أمريكي يدينون بالمذهب الكاثوليكي المسيحي، والكنيسة المسيحية الكاثوليكية هي التي يرأسها البابا. في أمريكا هذه الكنيسة الكاثوليكية التي يؤمن بها 70 مليون في أمريكا، القساوسة فيها خلال السنوات الماضية حصلت منهم فضائح واعتداءات أخلاقية كبيرة. طبعا تعلمون أن القساوسة المسيحيين الكاثوليك يحظر عليهم الزواج، ما يتزوج، فما عنده طريق مشروع لممارسة الجنس. الحمد لله أنه في الإسلام ما في حظر على العلماء، وإلا كان مشكلة. المسيحيين الكاثوليكيين محظور على القساوسة الزواج. طيب محظور عليه الزواج، يترهبن، يبقى في الكنيسة، يفترض بعيدا عن لذات الدنيا، زاهدا فيها، لكن كل ذلك لا يعني أن غرائزه البشرية قد انتهت وأن ميوله البشرية قد انعدمت. فالبعض منهم هذه الغريزة تكون فاعلة ويستجيب لها، ولذلك حصلت مشاكل كثيرة في أمريكا. تعرض المراهقون والقاصرون والأطفال لتحرشات واعتداءات جنسية من هؤلاء القساوسة. الناس اللي يبغوا أولادهم يتربوا على الدين وعلى القيم يودوهم لرجل الدين عندهم، لعالم الدين، هذا القس الموجود في المسيحة في الكنيسة. طيب يودوا أولادهم إلى وعدهم ثقة أن هذا راح يربيهم على القيم، لأنه هو أصلا زاهد، هو بعيد عن الدنيا، هو ما يفكر في الغرائز والشهوات. فيتوقعون من حينما يأتي أبناؤهم إلى الكنيسة تحت رعايته أنه يبث فيهم القيم والأخلاق ويحصنهم أمام الانحرافات وأمام مزالق الشيطان. لكن المشكلة أن هذه الثقة التي تمنح لهم هم يسيئون استخدام الثقة. ولذلك حسب ما ظهر في وسائل الإعلام 12,000 طفل تعرضوا للاعتداءات الجنسية من قبل القساوسة في أمريكا. 12,000، هذه القضايا التي رفعت التي علمت. والمتورطون في هذه الفضائح الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية في أمريكا حوالي 5,000 قسيس، يعني 5,000 رجل دين عندهم في الكنيسة متورط في هذه الفضائح الجنسية التي هي عبارة عن الاعتداء على أطفال قُصّر، التحرش بمراهقين جنسيا، وضحاياهم أكثر من 12,000 واحد هناك من هؤلاء من هذه الفئة. طبعا رفعت دعاوى، كلفت الكنيسة الكاثوليكية مبالغ ضخمة في مواجهة الدعاوى وفي دفع التعويضات. المبالغ التي تكلفتها الكنيسة لحد الآن 2 بليون دولار، مو مليون، 2 بليون دولار دفعتها الكنيسة كتعويضات وكمواجهة لهذه الفضائح والقضايا التي رفعت على الكنيسة. تشكلت هناك منظمة أو أكثر من منظمة في أمريكا مهتمة بفضح هؤلاء القساوسة وبالدفاع عن حقوق الذين تعرضوا للإساءات والاعتداءات الجنسية منهم. ومن أبرز هذه المنظمات منظمة اسمها شبكة الناجين من انتهاكات الكنيسة، تجمع المعلومات وعندها مواقع على الإنترنت وتتصل بوسائل الإعلام، وقد عقدوا مؤتمر صحفي عند مجيء البابا إلى أمريكا لمطالبته بأن يضع حد لهذه الفضائح وبأن يتخذ إجراءات ضد القساوسة الذين قاموا بهذه الأعمال والممارسات. طيب هذا ما نراه في هذه الفئة الدينية عند المسيحيين. في كثير من الأحيان كل أتباع دين ينظرون إلى ما يحصل من سلبيات في أتباع الدين الآخر بشماتة وينزهون أنفسهم، دول المسيحيين، رجال الدين المسيحيين، الفئة الدينية من المسيحيين كذا فيهم وكذا فيهم، لكن إحنا المسلمين لا، إحنا الفئة الدينية عندنا غير. وفي بعض الأحيان حينما تحصل إشكاليات عند أفراد من الفئة الدينية في جماعة هذا المذهب، أتباع المذهب الآخر يتشمتوا، إيه الحمد لله إحنا علمانا مو هالشكل، إحنا الفئة الدينية عندنا مو هالشكل. في الواقع قد يكون هناك تفاوت بين أتباع هذا الدين وذلك الدين، أتباع هذا المذهب وذلك المذهب، لكن هذا التفاوت لا يعني أن يغمض أحد عينيه. فهذه المشاكل واردة في كل مجتمع من المجتمعات. ولذلك فإن الله تعالى في القرآن الكريم يخاطب المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. شو ربطنا إحنا؟ الله تعالى يتحدث لنا عن مشاكل علماء اليهود وعلماء النصارى، ما ربطنا نحن بمساوئ الفئة الدينية في المجتمع اليهودي والفئة الدينية في المجتمع المسيحي؟ الأحبار والرهبان، صحيح أن ذلك من أجل تقديم تفسير للمسلمين في سبب عدم استجابتهم للإسلام، أن علماء اليهود والنصارى لا يستجيبون للإسلام بسبب الفساد الموجود عندهم، لأن لهم مصالح، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذا هدف، وهناك هدف آخر أيضا، وهو تحذير المسلمين من وقوع مثل هذه الأخطاء عندهم وفي طبقة العلماء والفئة الدينية عندهم. هذا تحذير. وعندنا أحاديث كثيرة وروايات كثيرة التي تتحدث عن أخطار فساد العالم وعن التحذير من علماء السوء ومن العلماء الذين ينحرفون ولا يتمسكون بالالتزام الديني، بل إن الأحاديث تخرجهم من صنف العلماء في تفسير قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ورد عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال يعني بالعلماء من صدق قوله فعله، ومن لم يصدق قوله فعله فليس بعالم. يعني العالم الملتزم حقيقة بقيم الدين وأحكام الدين تنطبق عليه الآيات والروايات التي تشيد بالعلماء وتبين فضلهم. لماذا هذه النصوص والروايات؟ إذا كانت الفئة الدينية في المجتمع الإسلامي لها حصانة ولها قداسة ولا تصدر منهم أخطاء، ما كنا نحتاج إلى هذه النصوص والروايات والأحاديث. لكن لأن الإسلام دين واقعي، مو دين مثالي، دين واقعي يعرف أن هؤلاء بشر، والبشر لديهم غرائز، لديهم ميول، لديهم شهوات، يفترض فيهم أن يروضوا غرائزهم وشهواتهم وأن يكونوا ملتزمين بقيم دينهم، لكن الأمر ليس إلى حد الحتمية والعصمة، قد تحصل مثل هذه الأخطاء. ولذلك الآية الكريمة تريد من المسلمين أن يفتحوا أعينهم حتى على أوضاع الفئة الدينية. وتحصل أيضا أحيانا تنشر بعض الوسائل الإعلام عن حالات في الوسط الديني الإسلامي. قبل أيام تداولت الأخبار عندنا هنا في المملكة العربية السعودية أن 4 من كتاب عدل جدة، كاتب عدل يعني ضمن الحالة الدينية ومحل ثقة كاتب عدل، يعني الناس يأتمنونه والدولة وضعته في موقع الائتمان على أموال الناس وعلى حقوق الناس. 4 من هؤلاء الكتاب ضبطوا وجرى التحقيق معهم لتلاعبهم في إصدار صكوك وعقارات، ووجد في حساب أحدهم 250 مليون ريال فقط في واحد منهم. هذا ما تداولته الصحف ووسائل الأنباء. طيب من ناحية أخرى أيضا، لعلكم سمعتم أيضا أن قائد شرطة طهران عاصمة الجمهورية الإسلامية، وهو المسؤول عن فرقة مكافحة الرذيلة، يعني مكافحة المنكرات والرذائل والانحرافات، هذا هو المسؤول، قائد الشرطة أخيرا ضبط في بيت دعارة سري بين 6 فتيات عاريات، وأخذ للتحقيق كما نشر في الأنباء خلال الأيام الماضية. هذا أمر طبيعي قد يحصل، قد يحصل من الفئة الدينية أو يحصل يعني من بعض أفراد الفئة الدينية أو من بعض أفراد الناس المعنيين بحماية الأخلاق والنظام والقانون. وهنا لا بد من أن نوجز الكلام في نقاط. النقطة الأولى، الأصل حسن الظن بالناس. أي إنسان ينبغي أن تنظر له على أساس حسن الظن، ما لم يظهر منه ما ينافي ذلك ليس صحيحا أن ننظر بعين الشك للناس وللأشخاص. المشكلة أن البشر بطبيعتهم إذا سمع أن طبيب من الأطباء أخطأ أو صار عنده مشكلة يصير عنده شك في كل طبيب يتعامل معه. هذا ليس صحيح. تفتح عينك صح، لكن يصير عندك سوء ظن إذا سمع المشكلة حصلت من رجل، من عالم دين، من واحد من الفئة الدينية، وخاصة أن هناك بعض من يحاولون الاصطياد في الماء العكر وتشويه سمعة علماء الدين وثقة الناس بالحالة الدينية. تصبح هذه لواء وتصبح هذه مشجب وتصبح سبب لتشويه السمعة وإساءة ثقة الناس، تخريب ثقة الناس وإساءة ظنهم بكل هذه الفئة. هذا خطأ، ليس صحيح. الأصل حسن الظن حتى يثبت العكس، وخاصة في الفئة الدينية درجة حسن الظن يفترض أنها تكون أعلى من الناس العاديين، لأن الأصل في إنسان متربي في أجواء الدين ودارس علوم الدين أن يكون ملتزما، أن يكون ملتزما بقيم الدين وأحكامه. فلا ينبغي أن تؤثر مثل هذه الأخبار والأحداث إذا حصلت على أصل الثقة بالفئة، على أصل الثقة بعلماء الدين بشكل عام. ولاحظوا أن القرآن الكريم حينما يتحدث عن الأحبار والرهبان يتحدث بموضوعية. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، ما يقول كلهم. شوف بالحديث عن علماء معارضين للإسلام ما دخلوا الإسلام، أحبار اليهود ورهبان النصارى، لكن القرآن ما يقول إن الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يقول إن كثيرا من الأحبار والرهبان. هذا درس أن الإنسان لازم ما يكون تعميمي، ما يطلق أحكام كاسحة ويعمم على الجميع. إذا كان هناك مخطئ فهناك مصير، إذا كان هناك من انزلق وانحرف فهناك من هو ورع تقي. لا يصح أن يكون هناك تعميم. هذه النقطة الأولى، الأصل حسن الظن ولا يصح تخريب الثقة وتشويه سمعة الفئة الدينية التي يحتاج إليها الناس في أمور دينهم لكي تكون منبعا للتوجيه والوعظ والإرشاد. إذا أسقطت الثقة منهم هذا ليس في صالح المجتمع وليس في صالح الدين. هذا أولا. ثانيا، هذا يظهر الحاجة إلى تكثيف الجهد التربوي والرعاية الأخلاقية لأفراد هذه الفئة. عالم الدين صح يصرف وقته في طلب العلم، حوزات العلمية والمعاهد الدينية الإسلامية بالدرجة الأولى هي دور علم تعلم، ولكن لأن هذا يصنع كموجه، لأن هذا يقدم للمجتمع كقدوة، فلا يصح الاقتصار على ملء عقله بالعلم، وإنما لا بد من تهذيب روحه وتهذيب أخلاقه وسلوكه. في بعض الأحيان تكون البرامج التربوية والأخلاقية في بعض المؤسسات العلمية الدينية ضعيفة، يكون التركيز على الجانب العلمي ولا يكون هناك تركيز بالمقدار الكافي على الجانب الأخلاقي. رحم الله الإمام الخميني عنده محاضرات طبعت فيما بعد في كتيب تحت تحت عنوان الجهاد الأكبر جهاد النفس، يركز فيها على الجانب الأخلاقي والروحي بالنسبة لطلبة العلوم الدينية. وهكذا الحال في كثير من العلماء المراجع. أستاذنا المرجع الراحل السيد الشيرازي رحمة الله عليه كانت له محاضرة أسبوعية يوم كنا في مدرسته في الكويت، مدرسة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، أسبوعيا كانت له محاضرة يجمع كل الطلاب في المدرسة ويتحدث لهم حديث الوعظ، حديث التربية الأخلاقية، ويركز في حديثه على أهمية الالتزام عند طالب العلم، عند رجل الدين، عند خطيب المنبر، يركز على هذا الجانب. وعلماء آخرون، هذا على سبيل التمثيل للحاصر، علماء آخرون كانوا معروفين بتركيزهم على هذا الجانب. المرجع السيد السبزواري رحمة الله عليه أيضا كان معروفا عن هذا الأمر، حينما يجتمع الطلبة عنده حتى في الدروس لا يخفي الجانب الوعظ والتوجيه الروحي. ولكن هذا لا يكفي فقط في فترة الدراسة والإعداد، يحتاج العلماء وتحتاج فئة طلاب العلم إلى رعاية مستمرة. مع الأسف مؤسساتنا الدينية وحالتنا الدينية في الكثير من البلدان لأسباب وظروف نفتقد فيها هذا الأمر. ما في مؤتمر سنوي، ما في اجتماع دوري لطلاب العلوم الدينية للعلماء في كل منطقة أو على مستوى إقليمي معين، يلتقيهم المراجع، يلتقيهم العلماء الكبار، يوجهونهم، يعظونهم. وأيضا ليست هناك متابعة رقابية، ما عندنا جهاز أو حالة أو ما في تبلور لصيغة معينة بحيث تصل الأخبار وتصل المعلومات للمرجع وللجهات المعنية لمراقبة الوضع العام لطلاب العلوم الدينية وللعلماء. هذه ثغرة في نظام الحالة الدينية ينبغي أن يكون التفكير في تلافيها. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن الناس يفتحون أعينهم. احترام عالم الدين مطلوب، والثقة فيه ضمن المستوى الطبيعي مطلوب، لكن التقديس وإغماض العين وكأن هناك ثقة عمياء مطلقة، هذا يشجع على وجود الأخطاء، لأنه قد يتسلل إلى هذه الفئة إنسان غير صالح، خاصة وأنه ما في رقابة تمنع، ما في ضوابط دقيقة تمنع. قد يكون شخص هو عند أغراض، شاف أن هذه الفئة عالم الدين له نفوذ، له مكانة، له تقدير، فهو اندس تسلل إلى هذه الفئة لأغراض ذاتية، هذا يحصل. وقد يقول لا، هو إنسان صالح، لكن الإنسان الصالح ليس معصوما من أن ينزلق، من أن ينحرف. والقرآن الكريم يتحدث لنا عمن يصفه الله تعالى بقوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فإذا لابد من فتح البصر والنظر وعدم التعامل بثقة عمياء مطلقة، كل الناس يفتحون عيونهم. وأخيرا النقطة الرابعة، لابد وأن يتاح مجال النقد والملاحظة. إحنا بين محذورين، نحن لا نريد أن تتشوه سمعة هذه الفئة، لابد أن نحافظ على ثقة المجتمع في هذه الفئة، هذا صح. وكثير من الناس يتحدثون أنه لازم ما تشوه سمعة العلماء وسمعة طلبة العلم، هذا صح، هذا لابد وأن نحافظ عليه، لكن في محذور آخر، لا يصح التستر على التصرفات الفاسدة والعناصر الفاسدة، لأن هذا أيضا يخرب، هذا أيضا ضد مصلحة الدين. فينبغي أن يكون هناك توازن بين الأمرين، أن نحافظ على ثقة الناس في هذه الفئة، وأن نحافظ وأن ندفع باتجاه التفاف الناس حول هذه الفئة، هذا لازم يكون إلى برنامجه. من جانب ثاني أيضا لا يصح التستر على الأخطاء وعلى الانحرافات التي قد تحصل من عناصر متسللة أو من عناصر انقادت لأهوائها وشهواتها، لأن هذا يصبح على حساب سمعة الدين وعلى حساب سمعة هذه الفئة كلها. ولو كان المطلوب أن يكون هناك غض طرف مطلق عن هذه الفئة لما جاءت آيات القرآن ولما جاءت الأحاديث والروايات التي تحذر من علماء السوء والتي تحذر ممن ينقادون خلف أهوائهم وشهواتهم، لماذا إذن هذه النصوص؟ فلا بد وأن يكون هناك توازن، نحن بحاجة إلى وجود هذه الفئة. كل طالب علم هو جندي للدفاع عن القيم وعن الأخلاق وعن المبادئ، نحن في حاجة إلى وجود هذه الفئة وإلى تعزيز دورها في المجتمع وتأكيد ثقة الناس بها، ولكننا أيضا بحاجة إلى الوعي وإلى فتح العين حتى لا تحصل لا سمح الله أخطاء وانحرافات تؤثر على الحالة الدينية ككل. والإنسان في أي موقع كان عليه أن يعرف أنه معرض للانحراف، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، ولا بد من الاعتصام بخشية الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم ادفع عنا كيد الشيطان وكيد الأعداء، واجعلنا من الصالحين المصلحين، ووفقنا للالتزام بأحكام دينك يا رب العالمين. اللهم ارحم أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك ورسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الأخيار، سيما على أخيه وابن عمه ووصيه علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أحب الله من كل قلوبكم. وسئل صلى الله عليه وآله مرة: ما الإيمان يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله: لا يكون شيء أحب إليك من الله ومن رسوله. نحن ندرك أن هناك حالة في نفس الإنسان وقلبه نطلق عليها حالة الحب. قد يحب الإنسان شخصا من الأشخاص فينشد إليه وينجذب إليه ويقترب منه بمقدار ما يستطيع ويسعى لإسعاده ولخدمته ولعمل ما يمكنه تجاهه. نراه في الأب الذي يحب ولده، والأم التي تحب ابنها، والزوج الذي يحب زوجته، والزوجة التي تحب زوجها، وهكذا في كل حالة حب قد يتفاوت مستويات الحب. وهناك عالم هو عالم العشق والغرام والحب، وكيف أن هناك روايات وقصص، يعني روايات بشرية وقصص، كيف أن بعض الناس في عشقهم لبعضهم بعضا يقدمون حياتهم ويتنازلون عن وجودهم ويضحون بأنفسهم من أجل من يحبونه ويعشقونه. وقد تصل بالإنسان درجة العشق لأحد إلى أن يغامر ويخاطر ويتنازل عن كثير من المصالح، بل كل المصالح والمكاسب. في بعض الأحيان بالطريق المشروع، وفي بعض الأحيان بطريق غير مشروع. وتصلنا بعض القضايا أن شابا مثلا يتعلق بفتاة، أو فتاة تتعلق بشاب، وأحدهما مستعد لكي يضحي برضا أهله وبعلاقته معهم. افترض أهلها مراضين أو أهل مراضين، بعيدا عن مسألة الحكم الشرعي يصح أو لا يصح، هو مستعد أن يترك كل أهله، كل عائلته، بلده، كل شيء من أجل أن يقترب ممن يعشقه ويحبه. هذه حالات بشرية نراها أمامنا. وقد يحب الإنسان شيئا من الأشياء، أيضا حبه لهذا الشيء يجعله منقادا إليه. هؤلاء الذين يصابون ببلاء الإدمان على المخدرات والعياذ بالله، هؤلاء يصلون إلى مرحلة لا يرون أن بإمكانهم مواصلة الحياة دون ممارسة هذا الأمر. طبعا هذا التصور خاطئ، بإمكان الإنسان أن يتغلب إذا تحققت عنده إرادة. وهناك كثيرون ممن ابتلوا وتورطوا بسبب شلة فاسدة، أو بسبب ظروف، أو بسبب غفلة وخدعة، لكنهم فيما بعد استثاروا عزيمتهم وإرادتهم فتعافوا من هذا المرض الخطير الوبي. لكن نريد أن نقول: تحصل عند الإنسان حالة ينشد لشيء ويغفل عن كل مصلحة أخرى. نحن حينما نتصور ونتذكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا، حينما نتذكر عظمة الله، هل هناك شيء أحق بأن تتوجه إليه القلوب بالعشق والحب أحق من الله سبحانه وتعالى؟ الله هو الذي خلقنا، أنت تحب شخصا لجماله، تحب شخصا لبعض صفاته، تشوف عنده صفات معينة، بطولة، أخلاق، تحبه. الصفات العظمى، الصفات الحقيقية هي في الله سبحانه وتعالى، الجمال، الكمال، البهاء، العطاء. ونحن نقرأ في دعاء السحر: اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاء وكل بهائك بهي، اللهم إني أسألك ببهائك كله، إلى آخر الدعاء. فإذا كان الإنسان يعشق الجمال ويعشق الخير، فإن مصدر الخير والجمال والعظمة هو الله سبحانه وتعالى، فهو الأحق بأن يحب وأن يعشق. وإذا كان الإنسان يحب أحدا لأن له إحسانا عليه، خدم، ساعد، جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، هذا أمر طبيعي. من يحسن إليك، من يخدمك، قلبك ينشد إليه. هل هناك أكبر من هذه النعم التي أحاطك الله تعالى بها؟ أوجدك من العدم وأنشأك وخلقك ورعاك، وفي كل لحظة من اللحظات أنت معرض للفناء، معرض للخطر، معرض للبلاء، والله تعالى هو الذي يحميك ويرعاك ويكلؤك ويحرسك. وبعد ذلك فأنت صائر إليه. سيأتي يوم من الأيام، ساعة من الساعات، لحظة من اللحظات، لا تجد شيئا مما هو حولك، لن تجد أباك، ولن تجد أمك، ولن تجد زوجتك، ولن تجد أولادك، ولن تجد بيتك، ولن تجد سيارتك، ولن تجد أموالك. ستجد نفسك وحيدا فريدا، وليس لك إلا الله في تلك اللحظات وفي تلك الحالة، وهي ليست حالة مؤجلة. في بعض الأحيان إذا كان هناك خطر مؤجل، الإنسان يقول أستعد لهذا الخطر فيما بعد. الانتقال إلى عالم الآخرة والعبور من قنطرة الموت ليس حالة مؤجلة، لأنه أنت لا تدري متى تنتقل، فهي حالة حاضرة، كل لحظة من اللحظات مرشحة لكي تكون تلك اللحظة هي آخر عهدك بالدنيا وأول عهدك بالآخرة. لذلك فلا شيء أحق ولا شيء أجدر من الله سبحانه وتعالى بالحب والعشق، وهذا ما أدركه ذو القلوب الصافية الذين انفتحوا على حب الله فشغلهم عن كل حب، الذين انفتحوا على عظمة الله وعلى جلال صفاته فشغلتهم عن كل صفة جمال أخرى. ولهذا ورد في الأدعية حتى الإنسان يربي نفسه، الأدعية وخاصة الواردة عن أهل بيت الرحمة صلوات الله وسلامه عليهم، قيمتها أن تثير حالة الحب وحالة العشق في نفس الإنسان لربه. ورد في دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو من الأدعية الهامة: اللهم إني أسألك حبك، أن تسأل الله أن يمنحك حبه. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. حينما نقرأ مثل دعاء كميل أمير المؤمنين عليه السلام، يضع كل عذاب جهنم، كل أهوال جهنم في كفة وفراق الله تعالى في كفة أخرى. الدعاء الذي تقرؤونه: يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته، فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي، هنا محل الشاهد، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. من أجل أن نؤكد حب الله في قلوبنا علينا أن نتتلمذ في هذه المدرسة الروحية، في هذه الأدعية، وعلينا كما وردت النصوص والآيات أن نتبع منهج الله. فحب الله يعني الالتزام بأمره، إنك إذا أحببت شخصا لا تريد إزعاجه وإغضابه، والإنسان الذي يحب الله حبا حقيقيا كيف تسمح له نفسه أن يغضب الله بمعاصيه، أن يغضب الله تعالى بارتكاب ما نهى الله عنه. هنا امتحان الحب الحقيقي على الإنسان، حينما تسول له نفسه المعصية، حينما تدعوه شهواته إلى الانزلاق أن يتصور أن الله تعالى سيغضب عليه، فهل يريد غضب الله؟ هل يتحمل غضب الله؟ هل يقبل بأن يغضب الله تعالى عليه؟ إن غضب الله يعني الشقاء في الآخرة، ويعني التعرض للعقوبات في الدنيا. اللهم اجعلنا ممن ترضى عنهم، اللهم أبعدنا عن سخطك، اللهم اعمر قلوبنا بمحبتك ومحبة أوليائك، اللهم وفقنا للعمل بطاعتك واجتناب معصيتك، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الأعداء الكافرين الظالمين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ارحم أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات، إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.